أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع: لو دار الأمر في شيء ما بين كونه بين كون وجوده معتبرا في العمل وبين كون عدمه هو المعتبر، المعتبر وجوده في العمل هو الشرط أو الجزء، كما أن المعتبر عدمه هو المانع أو زيادة المبطلة. فالشرط وجوده معتبر من دون أخذ ذاته في الشيء، بل يكون بمعنى التقيد به والتخصص به، بخلاف الجزء فإن وجوده معتبر على نحو دخول وجوده في العمل. كذلك من الجهة الأخرى، المانع يعتبر عدمه من دون أن يكون داخلا في الشيء. كيف الشرط يعتبر وجوده من دون دخول؟ المانع يعتبر عدمه من دون دخول، فهذا أيضا مثل الشرط، وهو شرط. غاية الأمر أن الشرط متعلقه وجودي، وعدم المانع شرط لكن متعلقه عدم، يشترط العدم. والزيادة المبطلة في مقابل الجزء، الجزء يعتبر وجوده بنحو داخل، الزيادة المبطلة يعتبر عدمها مأخوذا في الشيء. مثلا إذا كانت زيادة الركوع مبطلة، فالصلاة مؤلفة من أجزاء كذا وكذا وكذا وكذا، وعدم ركوع ثان في الركعة مثلا. هكذا فيمكن أن تقول في الزيادة المبطلة إنها جزء عدمي. حينئذ إذا علم أن شيئا معتبر في العمل من دون أخذه فيه، فيمكن أن يدور الأمر بين أن يكون وجوده هو المعتبر في هذا العمل فهو شرط، وبين أن يكون عدمه هو المعتبر على نحو عدم الدخول فهو مانع، فيدور الأمر في شيء بين كونه شرطا وبين كونه مانع. وكذلك إذا علم أن شيئا اعتبر في العمل على وجه أخذه فيه، لا أقول الشيء يعني وجوده، أصل الشيء علم اعتباره في العمل على نحو أخذ المعتبر داخلا في العمل، لكن لم يدري هذا المعتبر الداخل في العمل وجود الشيء أو عدمه، فالأمر هنا يدور بين كون هذا الشيء جزءا أي معتبرا وجوده في العمل، أو زيادة مبطلة أي معتبرا عدمه في العمل. وعنوان المسألة شامل لهذين الفرضين: إذا دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، هذا في فرض، أو في فرض آخر بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة. مثال الأول: دوران بين الشرط والمانع، الجهر في القراءة في صلاة ظهر يوم الجمعة، فقد قيل بوجوب الجهر وكونه شرطا في صحة الصلاة، وقيل بوجوب الإخفات وكون الجهر مبطلا. فالأمر في الجهر دائر بين اعتباره بوجوده بنحو الشرط من دون أخذ في المركب، أو بعدمه كذلك فهو شرط أو مانع. مثل ذلك الجهر في البسملة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية لمن يختار أن يقرأ البسملة فيهما بدل التسبيحات. هل يجب أن يجهر بالبسملة أو يجب الإخفات والجهر مبطل؟ قيل بكل منهما بناء عليه. جهر بسملة فاتحة الركعتين الأخيرتين من الرباعية أمره دائر بين أن يكون شرطا يعتبر وجوده من دون أخذ، وبين أن يكون مانعا يعتبر عدمه من دون أخذين. هذا كله في مثال الدوران بين الشرط والمانع. ومثال الثاني أي الدوران بين الجزء والزيادة المبطلة، ما لو دخل في السورة وشك أنه أتى قبلها بالفاتحة أو لا، هنا ماذا؟ يرجع فيتدارك الفاتحة أو لا؟ احتمالان أو قولان مبنيان على أن الحمد والسورة جميعا جزء واحد قراءة الصلاة، فيكون الشك وهو في السورة أنه أتى بالحمد شكا في المحل، فيجوز له أن يأتي بها، بل يجب أن يأتي بها وتكون جزءا. أو أن كلا من الحمد والسورة جزء برأسه، فالشك في وهو في السورة أنه أتى بالحمد أو لا شك بعد تجاوز المحل، فليس له أن يرجع، وإذا رجع فقد زاد عمدا جزءا يبطل، فهي زيادة مبطلة. إذا تبين صورة المسألة وأمثلتها نقول هنا وجهان: الأول التخيير بين فعل المشكوك وبين تركه، هذا الجهر أفعله أو أتركه، هذه السورة الفاتحة أفعلها أو أتركها، أخير بين هذين. وذلك لأن المورد مما دار الأمر بين المحذورين. أين يكون الدوران بين المحذورين؟ حين يدور الأمر في شيء واحد بين الوجوب والحرمة، وهنا كذلك، لأن هذا إذا كان شرطا أو جزءا فهو واجب، وإذا كان مانعا أو زيادة مبطلة فهو حرام. ومثله لا يمكن فيه الاحتياط كما ذكر في محله، إذا احتطت بالفعل وخالفت الاحتياط من جهة احتمال الحرمة، وبالعكس. من هنا يكون الحكم فيه بمقتضى العقل هو التخيير. هكذا نقول في الاحتمال الأول، في الوجه الأول. الوجه الثاني الاحتياط بتكرار العمل، فيأتي بالعبادة مرة مع هذا المشكوك، يأتي بها مرة مع الجهر بالبسملة، أو مع الرجوع وإتيان الفاتحة. طبعا لا يستطيع أن يأتي بها مرة أخرى من دون رجوع والإتيان بالفاتحة. لأن هذا كيف يعني يفعله؟ يعني يحقق لنفسه شكا ويجعل نفسه في نفس الموقف الذي كان ثم يرتب عليه عدم الرجوع؟ لا معنى له. يكون المقصود يأتي بالفاتحة مثلا، يرجع ويأتي بها ثم يعيد الصلاة مثلا، أو يترك الفاتحة ثم يعيد الصلاة، لعله يكون هكذا مثلا، احتياط بالتكرار. على كل مهما فعل فعلا الآن في هذا العمل الذي بين يديه يعيده فيتحقق التكرار. إذن الوجه الثاني هو الاحتياط بالتكرار، فيأتي بالعمل مرة مع المشكوك وأخرى من دونه، فيتيقن أنه أتى بما هو المطلوب والوظيفة واقع. ربما يتضح في كلام لاحق أن هناك غير هذين الوجهين، لكن فعلا ذكر المصنف هذين الوجهين. ثم إنه قد يرجح الوجه الأول فيقال بالتخيير، وذلك من جهة إجراء البراءة عن كلا المحتملين من الوجوب والتحريم. هذا دار الأمر فيه بين وجوبه لاحتمال أنه شرط أو جزء، فوجوبه مشكوك فيجري البراءة عنه، وبين تحريمه لاحتمال أنه زيادة أو مانع فيجري البراءة وينفى التحريم. ونفينا الوجوب ونفينا التحريم، العمل الذي لا هو واجب ولا هو حرام. يعني ماذا؟ لا إلزام بفعل لا إلزام بترك، النتيجة يكون مخيرا بين الفعل والترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك. لماذا تجري البراءة عن الحكمين هنا بهذا الشكل فينتج التخيير؟ لماذا يرجح هذا؟ يقول لوجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فواضح، وهو شمول أدلة البراءة التي موضوعها الحكم المجهول، المجهول لكن مما يصح أن يستند إلى الشارع جعله ورفعه ووضعه، ومنه الحكم ما لا يعلمون رفع عن أمة ما لا يعلمون، المحجوب علمه وأمثال ذلك. وهذا بحسب الفرض حجب فيه العلم، علم الوجوب وعلم التحريم، وجوبه وتحريمه جميعا مما لا يعلمون. فيجي مثل حديث الرافع ومثل حديث الحاجب، وهذه الأدلة التي يتمسك بها لإثبات البراءة. هذا في المقتضي. وأما عدم المانع عن جريان البراءة فلأن المانع عن إجرائها في أمثال المقام. شو أمثال المقام؟ وفي الشبهة البدوية واضح عدم المانع عن إجراء البراءة. الكلام هنا في شبهة مقترنة بعلم إجمالي، إن هذا الذي لا أدري هو كذا أو كذا، هو حرام أو واجب، هو جزء أو شرط، أو هو مانع أو زيادة، هذا الذي فيه هذا الترديد هو معلوم على الإجمال أنه إما شرط وإما عدمه مانع وإما وجوده مانع فعدمه شرط. في فرض أو في فرض آخر هو إما جزء وإما زيادة مبطلة، أو من الآخر بحسب ما قررناه في هذا الوجه إجراء البراءة عن الحرمة والوجوب، هو إما حرام وإما واجب، هذا معلوم. فهنا علم إجمالي، المانع عن إجراء البراءة في موارد العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة العملية القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. مثلا إذا علمت إجمالا أنه إما وجب علي صوم يوم أو صلاة ركعتين، تقول وجوب الصوم مشكوك تجري البراءة، وجوب الصلاة مشكوك تجري البراءة، فيلزم أن تجلس لا تصوم ولا تصلي، فتعلم يقينا أنك على مستوى العمل وقعت في معصية تكليف معلوم على الإجمال هو متعلق بأحد هذين الأمرين. لذلك يمنع عن جريان الأصول في الطرفين وإجراءه في واحد من الطرفين ترجيح بلا مرجح، لكن المخالفة العملية المانعة عن إجراء البراءة غير لازمة فيما نحن فيه، لأن المكلف هنا عملان لا يخلو من أحد الأمرين. الآن إما تعمل العمل مع هذا أو من دون هذا، يعني إما أن تفعل هذا أو تتركه، لا يخلو من أحد الأمرين، فعل المشكوك أو تركه. فإذا فعل يحتمل الموافقة بالفعل ويحتمل المخالفة لعله حرام، وإذا ترك يحتمل الموافقة ويحتمل المخالفة لعله هو المعتبر واجب. فإذا هو لا يخلو في العمل من فعله أو تركه، وعلى التقديرين المخالفة والموافقة محتملتان، فلا يعلم أبدا بمخالفة عملية. نعم تلزم المخالفة القطعية الالتزامية، وذلك لأنه عندما يجري البراءة عن وجوبه ويجريها عن تحريمه يلتزم بما في النتيجة بإباحته، بالتخيير فيه بين الفعل والترك، وهذا خلاف العلم الإجمالي بأنه إما حرام وإما واجب. لكن هذه المخالفة الالتزامية لا تضر، لأننا قلنا في محله إن التكليف لا تجب موافقته التزاما، وتختص الموافقة الواجبة بالموافقة في العمل، الموافقة الالتزامية غير واجبة، فمخالفته هنا ليست مخالفة لتكليف وليست معصية. وبالجملة لا يلزم من إتيانه العمل مع المشكوك إذا اختار إتيان به مع المشكوك، أو من دون المشكوك إذا اختار الإتيان به تاركا المشكوك، لا يلزم من ذلك معصية متيقنة حتى يجب لأجل ذلك تكرار العمل. إذا كان يلزم من فعله أو تركه معصية يقينية كلها، لا تقتصر على هذا أو ذاك، كرر العمل دفعا للعقاب المحتمل في كل من الطرفين مثلا. فليس الحال هنا كما في المتباينين مثل العلم بأن الواجب الظهر أو الجمعة كما قلت قبل قليل، أو مثال اللي قلت قبل قليل العلم أنه وجب علي صلاة أو صوم. هناك إذا علمت كذلك فتركت كل منهما بسبب إجراء البراءة عن كلا الوجوبين، علمت يقينا بوقوعك في المعصية كما أشرنا إليه قبل قليل، فلأجل ذلك يجب الإتيان بكل منهما دفعا للعقاب المحتمل في كل طرف، إذا اخترت واحد وتركت الآخر مثلا، أو لأنه في كل واحد نقول هذا إذا اخترته الآخر يكون في تركه احتمال العقاب فأتي به دفعا لهذا الاحتمال، وذاك إذا اخترت الأول وتركته يكون في ترك احتمال عقاب فأفعله دفعا لهذا الاحتمال فيجب فعل الاثنين. هكذا هناك في المتباينين حيث لا يكون الدوران بين المحذورين لأجل العلم في تركهما بمخالفة التكليف يقينا على مستوى العمل. أما هنا فليس كذلك، إذا اخترت واحد وأجريت البراءة، إذا أجريت البراءة واخترت واحد عملا بالبراءة، لأنه بس أجري البراءة قلنا ماذا يصبح النتيجة؟ هذا يباح ويتخير بين فعلي وتركي. إذا اخترت واحد يعني الفعل، تخير بين فعل يعني مش أصل الفعل، أصل الفعل لابد منه، بين فعل الشرط فعل المشكوك معه أو ترك المشكوك، اخترت فعل المشكوك فأتيت بالفعل مع المشكوك، كيف آتي به مع الشرط أو الجزء؟ أتيت به مع المشكوك، لا يلزم من إتياني به يقين بمعصية حتى تقول لأجلها كما نقول هناك يجب الاحتياط. وإن شئت أقول بعبارة أقصر، إذا اختار أحد الطرفين الفعل أو الترك فأتى بالعبادة معه، ولنفرض أنه اختار الفعل مثلا، اخترت الفعل فعل المشكوك فأتيت بالعبادة مع المشكوك، فإنه يبقى اعتبار الآخر، اعتبار الآخر ما هو؟ اعتبار الترك، بحيث يجب له العمل مرة أخرى مع هذا الآخر يعني مع الترك، تكون فعلت الأول مع الفعل وفعلت العمل ثانيا مع ترك المشكوك، يبقى اعتبار الآخر أي الترك المقتضي لو كان معتبرا لزوم، أو حتى لو لم يكن معتبرا مقتضي الآن من جهة احتماله لزوم الإتيان بالعمل مرة أخرى مع هذا الطرف الآخر مع الترك، يبقى هذا مشكوكا، اعتبار الآخر يبقى مشكوكا، إذا اخترت واحد وأتيت اعتبار الآخر يبقى مشكوكا، فتجري عنه البراءة ويقال إنه يقبح العقاب الآن من جهة تفويت الآخر وعدم العمل مع ترك المشكوك، لو كان هذا المشكوك يعني الترك معتبرا واقع، لو كان معتبرا واقع أنا ما أتيت بعمل مع ترك المشكوك، تقول لي إذن أنت تعاقب، يقول لك يقبح العقاب عليه لأنه لا بيان على اعتباره مشكوك، واضح؟ فنختار واحد والباقي أيضا يبقى مشكوكا، بخلاف في مثل المتباينان تجي البراءة في واحد، إذا جئت تفعل الثاني يقول لك أنت تقع في المعصية، إذا جئت تخالف الثاني، إذا جئت تخالف الثاني تقع في المعصية مثلا إذا خالفت في الأول، فإذا جئت يعني أجريت البراءة في الأول وعملت بمقتضى البراءة، فإذا جئت تجريها في الثاني وتعمل بمقتضاها في الثاني تعلم بالمخالفة، تقع في المخالفة، لا معنى إجراء البراءة في الثاني، فحتما لا يجري فيهما البراء، ستجري في واحد أو لا، قلنا أساسا هو ترجيح بلا مرجح، لكن لو غضضنا النظر عن هذا، إذا أجريت البراءة بالنسبة إلى الأول خالفت عملت بمقتضى البراءة لم تصلي، فإذا جئت تجري البراءة عن الصوم تعلم أنك تقع في معصية يقينية حينئذ. أما هنا فليس كذلك، إذا أجريت البراءة في الواحد والنقل هو الاعتبار، اعتبار الوجود، وأتيت بالعمل من دونه لا يعتبر وجوده، فأتيت بالعمل من دونه، إذا جئت بعد قليل آتي بالعمل معه، أو إذا عكست أجريت البراءة عن اعتبار الترك فأتيت العمل مع الفعل، فإذا جئت بعده أجر البراءة عن اعتبار الوجود وآتي بالعمل من دون الفعل مع الترك، لا يكون الإتيان به ثانيا مع الترك إلا مشكوكا، ولا يحصل منه يقين بمعصية. ويقال لو فرضنا كان هذا الترك معتبرا واقعا، أو هذا الفعل وجود معتبرا واقعا، وأنا أتيت مع الترك وخلفته، لو كان هكذا يقال يقبح عقابي عليه على مخالفته، لأنه بلا بيان، ما في عليه بيان ولا دليل على اعتباره. وبالجملة إن الأجزاء المعلومة هي مما يعلم كون تركها منشأ للعقاب، وأما هذا الشيء المردد بين الفعل والترك فلا يصح أن يكون منشأ للعقاب ويستند العقاب إليه لعدم العلم به تفصيلا. والقول إن العقاب هو على ترك المحتملين جميعا لا معنى له، صحيح هذا لا تعلم به تفصيلا ولا أعاقبك عليه، لكن أعاقبك على تركهما معا، كل هذا لا معنى له، فإنه في الفرض قلنا لا يمكن تركهما معا، ترك الفعل وترك الترك يعني بالفعل، لأنه معناه الجامع بين الترك وبين الفعل وغير ممكن. فإذا لم يكن العقاب ثابتا على تركهما جميعا لعدم إمكان تركهما جميعا، لم يكن مانع عن نفي العقاب المحتمل في كل منهما بالأصل. هذا الكلام من المصنف كله بناء على مختاره في الشك في الجزئية والشرطية، وهو إجراء البراءة عن الجزئية وعن الشرطية. وأما بناء على القول الآخر في المسألة وهو لزوم الاحتياط عند الشك في الجزئية والشرطية، فيمكن أيضا القول بترجيح، لازلنا في الكلام ترجيح الأول وهو البراءة، يمكن القول حتى على الاحتياط في الجزئية والشرطية، يمكن القول بترجيح الوجه الأول أي التخيير، وذلك لأن الاحتياط وجوبه فرع كون الشك هنا من الشك في المكلف به. متى يجب الاحتياط؟ عندما يكون الشك في المكلف به، علم بأصل التكليف، شك في المكلف به، وكونه هنا من الشك في المكلف به هو فرع اعتبار هذا الشرط فعلا، هذا الشرط الذي لا ندري شرط أو هذا الذي لا ندري شرط أو لا، وجوده معتبر عدمه معتبر، هذا لابد أن يكون ما هو الشرط واقعا من وجوده أو عدمه لا زال بالفعل الآن شرطا ومعتبرا حتى في حالة التردد فيه بين كونه الترك أو الفعل. هذا الشرط ما هو مثلا؟ الترك أو الفعل، أنا مردد لكن واحد منهما معتبر جزما، نقول ذاك المعتبر واقعا جزما من الوجود أو العدم بلا إشكال معتبر عندما أحرزه، أعرف أن المعتبر الوجود أو أن المعتبر العدم، لكن هنا في هذه الحال عندما لا أعرف وأتردد هل المعتبر الوجود أو العدم، هل هو شرط أو لا، ذاك المعتبر واقعا منهما هو شرط الآن أيضا في حالة التردد والجهل أو لا. قلنا الاحتياط فرع أن يكون من الشك في المكلف به، كونه من الشك في المكلف به فرع أن يكون ذاك المعتبر واقعا لا زال شرطا ومعتبرا الآن في هذه الحالة، حالة التردد بين كون المعتبر وجودا وبين كونه عدما. فإذا كان الشرط معتبرا فعلا مع هذا التردد حينئذ تكون مسألة من الشك في المكلف به. وأن المشروط بالفعل مشروط بالوجود أو المشروط بالترك هو ماذا؟ هو المكلف به. أعرف أن هناك اشتراطا لوجود أو ترك، أصل الاشتراط وتكليف بشيء مع شرطين محرز، لكن المكلف به يدور بين كوني هذا العمل مع وجود ذاك المشكوك أو هذا العمل مع عدم ذاك المشكوك. فهكذا تكون من الشك في المكلف به. إذا ظهر لك أن كونها مسألة يجب فيها الاحتياط يتوقف على بقاء شرطية ما هو الشرط واقع من الوجود أو العدم في حال الدوران والترديد، لكن بقاء واعتبار الشرط واقعا في هذه الحال حال الجهل والترديد ليس بصحيح لاستلزامه إلغاء شرطية الجزم بالنية. هناك كلام في أنه يعتبر الجزم بالنية، يعني عندما تطيع تمتثل بشيء تجزم في نيتك بأن هذا هو الذي أطيع به، هو مصداق الواجب وما به الإطاعة. تكون هذه النية الجازمة مقترنة بالعمل، لا تكون مقترنة به إلا مع العلم أنه هذا هو الواجب، وإلا مع الجهل لا أستطيع أن أقول هذا هو الواجب وأنا أطيع به. نعم بعد ذلك يمكن أن يكشف ويتبين فيتحقق الشرط لاحق، نريده مقترنا. اقتران لا يكون إلا مع العلم تفصيلا أن هذا هو الواجب وأني أطيع به وآتي به بجزم بنية وجوبه لأجل وجوبه. هذا الجزم شرط على الأقل مع التمكن، فيدور الأمر هنا بين وجوب مراعاة ذلك الشرط المشكوك المردد بين الوجود والعدم بين الفعل والترك، فيراعى كيف بتكرار العمل مرة مع المشكوك ومرة من دونه، وبين مراعاة شرط الجزم بالنية اللي ينافيه التكرار ويحتاج إلى إتيان الفعل مرة واحدة تختارها إما مع الشرط أو من دونه لتجزم بهذا الذي آتي به هو فعلا الوظيفة وهو الواجب وهو الذي أتعبد به وأمتثل به. واضح؟ فالاحتياط حينئذ غير ممكن، لأنه إذا احتاط بأن كرر الفعل لأجل الاحتياط للشرط احتاط للشرط فكرر الفعل مرة مع المشكوك ومرة مع عدمه، خالف من جهة اعتبار الجزم في النية. في كل من العملين لا يجزم بالنية، كل يحتمل وجوبه لا يعلم أنه الواجب. وإذا أتى بفعل واحد مع الجزم بالنية واحتاط لجهة هذا الشرط شرط الجزم وراعاه، خالف من تلك الجهة الأخرى وفوت أحد الأمرين الفعل أو الترك، لأن العمل الواحد إما أن تأتي معه بفعل المشكوك أو بترك المشكوك، لا تستطيع أن تجمع بينهما في فعل واحد فيفوت الآخر ولا يحتاط من تلك الجهة. لا، إذا أتيت عملك مع فعل المشكوك ولعل المعتبر تركه، وإذا أتيت به مع ترك المشكوك فلعل المعتبر فعله، فخلفت الاحتياط من جهة أخرى، فلا يبقى مجال هنا للاحتياط. وبعبارة أخرى إنما يقال بالاحتياط عند الشك في الجزئية والشرطية بناء على القول بالاحتياط هناك يقال بهذا الاحتياط من جهة الجزء أو الشرط المشكوك وجوبه كالسورة أو الطمأنينة، يقال به لو بقي فعلا على وجوبه لو كان واجبا في الواقع. أشك أن هذا جزء أو شرط واجب أو لا، ليس كذلك. تقول احتط، نقول يجب الاحتياط لو بقي فعلا في حال الشك والترديد على وجوبه، لو كان أصلا واجب. إذا كان واجبا واقعا فوجوبه باق في صورة الترديد والشك، فهو لا يتصادم مع اعتبار الجزم بالنية، لأن المكلف عندما يحتاط بالأكثر الذي هو فعل واحد هنا يكون الاحتياط بفعل واحد هو الأكثر المشتمل على الجزء أو الشرط المشكوك. عندما أشك هذا جزء أو لا، هذا شرط أو لا، في الأقل والأكثر شك في الجزئية والشرطية، كيف يقال بالاحتياط؟ يقال من جهة أنه وجوبه لو كان جزءا واقعا أو شرطا باق فعلا حتى في صورة الجهد، فيحتاط بالإتيان بالأكثر أي العمل مع الزيادة المشكوكة جزءا أو شرطا، وهذا لا يصادم الجزم بالنية لأن الاحتياط في فعل واحد ولو على يعني مشتمل على الأكثر، يؤتى بهذا العمل الواحد بقصد وجوبه جازما بنية مطيعا به بخصوصه، فالاحتياط لا يصادم ولا يفوت شرط الجزم بالنية. من هنا لا يكون هناك مانع عن بقاء الوجوب واقعا لو كان أصله موجودا بالنسبة إلى هذا المشكوك، لو كان هذا المشكوك واجبا واقعا لا مانع من القول هذا لو كان واجبا واقعا لكان واجبا الآن أيضا، وأنا علمت إجمالا بهذا النحو الذي دار فيه الأمر بين الأقل والأكثر فيجب الاحتياط لأجله ولا يفوت به شرط الجزم، ويكون الشك هنا من الشك في المكلف به على هذا القول على الاحتياط في الجزئية أو الشرطية، لأنه مرجع إلى الشك أن المكلف به هل هو الأقل أو هو الأكثر، وأما أصل التكليف الدائر بينهما فمعلوم، فيجب هذا الاحتياط بالإتيان بالأكثر لما عرفنا أنه لا يفوت به الجزم بالنية ويحفظ به احتمال جزئية الجزء أو شرطية الشرط، فهو احتياط مطلق من الجهتين، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن هذا المردد بين أن يكون فعله معتبرا وبين أن يكون تركه معتبرا، لو قيل ببقاء وجوبه فعلا لو فرضنا هو الواجب واقعا أيا كان الواجب واقعا الفعل أو الترك، لو قيل ببقاء وجوبه فعلا لتصادم مع اعتبار نية الجزم، لأنه لو قلنا ببقاء وجوبه فعلا مع كونه مرددا بين الفعل والترك للزم لأجله الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الفعل ومرة مع الترك، فإذا فعلت ذلك لا أستطيع أن أجزم بالنية لأن كل واحد من العملين مشكوك أنه الواجب، فيمكن حينئذ هذا إذن القول هنا ببقاء الوجوب يصادم شرط الجزم، لا نريد أن نقول حتما يقدم هذا أو ذاك، يمكن على الأقل أن يقال إن هذه المصادمة مع النية الجزمية تمنع عن بقاء اعتبار الشرط واقعا في حال التردد، وأنه لو كان شرطا واقعا فهو مختص بحال غير هذه. واضح كيف؟ إذا احتملنا هذا فمع هذا الاحتمال لا يعلم أن هذا الشرط باق، على وجوبه الواقع في الفرض حتى يكون من الشك في المكلف به المردد بين العمل مع الفعل والعمل مع الترك، فيجب لأجله تكرار العمل. لا يعلم أن هذا الشرط باق ليترتب ذلك، أو أن الجزم بالنية هو حصل التصادم بينهما. هل الشرط هذا باق على حساب تفويت الجزم بالنية فيجب تكرار العمل، أو أن الجزم بالنية باق على وجوبه على حساب الاحتياط للاحتمالي الفعل والترك، اعتبار الفعل واعتبار الترك، فيفوت الاحتياط من تلك الجهة ويكتفى إما بالفعل أو بالترك، ويراعى فيه هذا العمل المشتمل على واحد من الأمرين الفعل أو الترك النية الجازمة. وبعبارة أخرى يحتمل أن الجزم بالنية هو الباقي على وجوبه فعلا فيحرم لأجله تكرار العمل، ويجب فعل واحد بنية جازمة. فالشك في الحقيقة هنا إذا دار بهذا الشكل هو شك في أصل بقاء ذلك الوجوب المردد واجبه بين الفعل والترك. أن علمنا أن هناك واجبا لكن لا ندري هو الفعل أو الترك، هذا الوجوب في هذه الحال الشك في أصله، هو باق إلى باق في هذه الحال، موجود في هذه الحال أو لا، لا أن وجوبه محرز على كل حال، والشك في متعلقه وفي المكلف به حتى تقول بالاحتياط. فعدم وجوب الاحتياط حينئذ بهذا البيان هو لمنع تنجز اعتبار ذلك الأمر المردد بين الفعل والترك في العبادة واقعا يرحمكم الله. هذا الاعتبار المعلوم أصله لواحد من الأمرين الفعل أو الترك لا يتنجز فعلا هنا، يمنع تنجزه فعلا هنا لعدم إحراز أنه هو الباقي أو غيره الباقي. يقول هذا نظير أن يقال إنه إذا اشتبهت القبلة لم يجب الاحتياط بالصلاة إلى الجهات المحتملة. لماذا لم يجب الاحتياط بالصلاة إلى الجهات المحتملة؟ من باب منع تنجز شرطية الاستقبال مع الجهل، يعني الشرطية الاستقبال قدرها المتيقن صورة العلم بالقبلة، أما مع الجهل فالدليل قاصر. إن لم نقل يعني يمكن أن نفرضه أن الدليل دال على عدم الشرطية حينئذ، أو على الأقل الدليل قاصر لا شرطية هنا. إذا لم يكن شرطية محرزة هنا لم يحرز تنجز الشرط في فرض الجهل والتردد، فلذلك لا يجب الصلاة إلى الجهات الأربع. فلم يراعى الاحتياط بالصلاة إلى الجهات الأربع لأن التكليف الذي من جهته يجب الاحتياط وهو الاستقبال لم يحرز فعليته هنا وتنجزه في هذا الحال، لا من باب أن الشرط متنجز مفروع عن تنجزه، الاستقبال مطلوب والشك هو في المتعلق، كما على القول بأن الشرط باق حال الجهل، والشك في المتعلق تكليف معلوم بالشرط والشك في المتعلق إلى هذه الجهة يحصل المكلف به أو إلى تلك الجهة، فالشك في المكلف به حتى يكون مما يجب فيه الاحتياط. هذا كله على الوجه الأول وهو التخيير، أما بقية الكلام فتأتي. قال الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون شيء شرطا وجوده معتبر من غير دخول أو مانعا وجوده عدمه معتبر من غير دخول، أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة، وجوده معتبر مع دخوله في الكل أو عدمه معتبر مع الدخول، فالتركيب من أجزاء وجودية ومن هذا الجزء العدمي. ففي التخيير هنا لأنه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم، أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشيء وأخرى بدونه وجها. مثاله، أولا مثال ما يتردد الأمر فيه بين الشرط والمانع، ثم يمثل بالدوران بين الجزء والزيادة. مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه فهو شرط معتبر، وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر فعدمه معتبر، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، هذا كله في مثال الشرط والمانع، وهذا مثال الجزء والزيادة. وكتدارك الحمد عند الشك في الحمد بعد الدخول في السورة، بناء على أنه إما أنت الآن لازلت في الجزء الواحد فيجب إتيان الحمد وتكون جزءا، وإما أنك تجاوزت فيحرم إتيانه وتكون زيادة عمدية مبطلة. فقد يرجح الأول أي التخيير، والكلام في الشك في الشرطية والجزئية، هذا شرط أو مانع؟ في الجملة في الشرطية والجزئية هذا جزء أو زيادة مبطلة؟ في الجملة من صور الشك في الشرطية والجزئية. ونحن اخترنا في بحث الشك في الجزئية والشرطية البراءة، لكن هناك من اختار الاحتياط، فنقول يرجح الوجه الأول على القولين. أما بناء على ما اخترنا من أصالة البراءة مع الشك في الشرطية والجزئية، فلأن المانع من إجراء البراءة عن اللزوم الغيري. ليش الغيري؟ لأنه إما جزء أو شرط وكلاهما يجب غيريا لأجل الكل أو المشروط، يعني إما وجوده شرط أو وجوده جزء فوجوده واجب غيريا، وإما عدمه شرط أو عدم ووجوده زيادة مبطلة فعدمه واجب غيريا. فإجراء البراءة عن اللزوم الغيري في هذا أو مقابله يعني عدمه، لذلك قال في كل من الفعل والترك المانع ليس إلا لزوم المخالفة القطعية العملية، وهي غير ليس إلا لزوم المخالفة القطعية عموما على الإجمال، وهي هنا غير قاضحة. لماذا؟ لأن المخالفة العملية، لأن المخالفة القطعية هنا لا تتعلق بالعمل، هي مخالفة التزامية فقط، لأن واحدا من فعل ذلك الشيء وتركه ضروري مع العبادة لا يخلو من واحد منهما، وإذا كان لا يخلو من واحد منهما فدائما الموافقة محتملة كالمخالفة، فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية متيقنة، كما كان يلزم في طرح المتباينين كالظهر والجمعة حتى يمنع إجراء البراءة فيهما. وبتقرير آخر، إذا أجريت البراءة عن أحدهما فعل وترك مثلا، فعل أو ترك، فعل لنقل الترك، وأتيت بالعمل مع الفعل، قبح العقاب من جهة احتمال اعتبار الآخر إذا كان معتبرا في الواقع، من جهة اعتبار الآخر في الواقع لو كان معتبرا. كل ما أتيت به مع الفعل، ما أتيت به مع الترك، مع أن الترك هو المعتبر واقعا، تعاقب. أقول لك ما في بيان على اعتبار الترك لعدم الدليل عليه، وقبح المؤاخذة من دون دليل وبيان. فالأجزاء المعلومة هي مما يعلم كون تركها منشأ للعقاب، وأما هذا المردد بين الفعل والترك فلا يصح استناد العقاب إليه لعدم العلم به، لم أعلم به. يعني تفصيلا تقول علمت به إجمالا فتركتهما جميعا وفوتته، أقول لك هذا حكي لا منطبق له، وتركهما جميعا غير ممكن حتى يقال إن العقاب على تركهما معا ثابت، وبما أنه ثابت فلا وجه لنفي بالأصل عن كل منهما. لا تستطيع العقاب على تركهما. كيف المتباينين؟ العقاب لو تركتهما جميعا ثابت، فلا تستطيع أن تجد الأصل في كل طرف تنفيه العقاب بالأصل في ذلك الطرف. هذا من تتمة كلامك، فلا وجه لنفي عن كل منهما، لا تستطيع أن تقول هذا. لماذا؟ لأن تركهما جميعا هنا غير ممكن، ليس كما في المتباينين. هناك تركهما ممكن، والوقوع في المعصية يقينية بسبب ذلك ممكن، فلا وجه لنفي العقاب في كل منهما لأنه يؤدي إلى هذا الوقوع في المعصية. أما هنا فلا يخلو من واحد ولا يخلو من احتمال الموافقة. والحمد لله رب العالمين.